الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة في حكم الشرط الفاسد. بعد ما انتهينا نحن من الشرط الصحيح وأنه ما هي أحكامه، هون بالشرط الفاسد بيقول أنه لا إشكال ولا ريب بأنه الشرط الفاسد لا يجب الوفاء به كحكم تكليفي. ليش؟ لأن المفاسد ليس له اعتبار. نعم بصير مثله مثل الوعد يلي هو شو يعني يستحب الوفاء به إذا ما كانش في عندي محذور آخر لفساده بسبب شيء آخر، بسبب مثلا كونه هو محرم متعلق بأمر محرم، يعني ما كان لدي عنوان آخر يمنع من الوفاء به، وإلا هو لا يجب الوفاء به. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي بيذكر أن الشرط الفاسد إذا كان موجبا لجهالة المعاملة، ماذا بسبب يعني موجبا للغرض، فهو مفسد للمعاملة مفسد للعقد، وقد تقدمت معنا بطيات شروط الشرط الصحيح، مسائل الشرط الصحيح. فبالتالي هذه ما فيش عنها إشكال. أولا لا يجب الوفاء بالشرط الفاسد، ثانيا إذا كان الشرط الفاسد مؤديا إلى بطلان العقد بسبب الجهالة، مؤديا إلى الجهالة، فهو موجب لفساد العقد وبطلان العقد وعدم صحة العقد أساسا. هذه كذلك فيش عنا مانع منه، كل الفقهاء متفقين على هذا الأمر، وكأنه فيش بحث فيهم أبدا هذه. وكذا بيقول أن المورد الثالث اللي ممكن أن يكون فيه اتفاق فيه هو ماذا؟ هو أنه إذا كان منع من تحقق، يعني استحال تحقق الشرط، يعني بطل الشرط لوجود استحالة. تذكروا مثل العلامة الحلي بأنه ماذا؟ بمثال أنه إذا اشترط عليه أن يبيعه ما، يعني أن يعيد بيعه ما باعه إياه بنفس المعاملة، هلا مش بنفس المعاملة لأنه العلامة ما بيلتفت لذلك، لكن الشهيد بأشكل على ذلك وبيقول أنه فعشان هيك بيقول أنه فيه هي لغو. وقد أجمع الفقهاء على بطلان هذا النوع من الشرط. لكن العلامة، نحن خلينا مع كلام العلامة الذي قال بماذا؟ بأنه والشيخ الأنصاري في المقام بأنه التزم بأن الشرط شرط أن يبيعه ما يبيعه إياه، هذا شرط فاسد. لماذا؟ لاستلزامه الدور، لاستحالته، لاستحالة تحققه. الشيخ الأنصاري يقول أنه نعم هذا، طيب إذا كان شرط فاسد ويستحيل تحققه تلقائيا هون شو؟ هون المعاملة تبطل بسبب ذلك. لماذا؟ لأنه غير صحيح هكذا معاملة، لأنه متوقف على هذا الشرط. جيد، لاحظ هون يقول أنه فيش عندي مانع، فيش إشكال بهذه الأمور. لكن الإشكال أين وقع؟ وقع الإشكال فيما إذا كان الكلام، يعني وقع فيما إذا كان الشرط الفاسد لا يخل بأصل العقد، فيش عنده خلل بأصل العقد، يعني لا يوجد، لا يكون هناك منافاة بين العقد، بين الشرط وبين العقد. هذه المهم عن عدم التنافي، عدم المخل، أو أنه لا يوجب جهالة في الثمن وبالتالي الغرر في العقد، أو الأمر الثالث أنه لا يوجب أمرا مستحيلا. هذه الأمور، فأي أمر ليس له، ليس من هذا القبيل، أي شرط ليس من هذا القبيل، هو بالواقع ماذا؟ يمكن أن يكون مبطلا ويمكن أن لا يكون مبطلا. هون وقع الكلام بين الفقهاء. فبالواقع له بيقول أنه قولان، لكن بيذكر تفصيلان آخرين، يعني بيطلع لنا أربع أقوال في الواقع، أربع أقوال. وإن كان هو يختار ماذا؟ يختار الصحة، صحة الشرط، أي صحة العقد مع بطلان الشرط في هذه الحالة. جيد، شن الأقوال؟ القول الأول هو الذي ذهب إليه الشيخ وبعض تلامذته الشيخ الطوسي. إلى ماذا ذهب؟ إلى أن الشرط الفاسد يوجب دائما فساد الشرط، فساد العقد دائما. لسبب شو هيك بيعتبر؟ يعني بيعتبر أنه هون في عنده قاعدة كلية أن القاعدة الكلية هكذا يقول، يقول بأن الشرط الفاسد له، الشرط مطلقا له قسط من الثمن، هذه اللي ذكرناها سابقا وأقرها الشيخ الأنصاري بدائرة معينة مش دائما، له قسط من الثمن. وإذا كان له قسط من الثمن فإذا فساده ماذا يؤدي إلى؟ فساد عدم وضوح المعاملة، عدم معرفة الثمن في المعاملة، فبالتالي ماذا؟ عليكم السلام، بالتالي تبطل المعاملة بسبب ذلك. هكذا استدل الشيخ الأنصاري، الشيخ الطوسي، واستدل بأدلة أخرى رح يجي معنا إن شاء الله مناقشة واحدة واحدة من الشيخ الأنصاري. فإذا القول الأول هو ماذا؟ هو أنه يبطل العقد ببطلان الشرط. القول الثاني وهو مذهب العلامة والشهيدين ومن تأخر عنهم، ماذا قال؟ قال بأنه فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. أنا بعد شوي بفتاد الشيخ الأنصاري هالقول وبيستدل عليه، بقول ما عندنا دليل على بطلان، بس يكفي أنه ما عندي أنا دليل، وعدم وجود دليل على بطلان العقد تأتي عمومات ماذا؟ وجوب الوفاء بالعقد، أوفوا بالعقود. صح الشرط فاسد، لكن عندي أنا عموم يقول أوفوا بالعقود، يأتي ذاك العموم ويجب علينا الوفاء بهذا العقد. يعني هذا معنى الصحة، الوجوب بمعنى الصحة. هذا هو الدليل الوحيد اللي استدلوا فيه القائلين بماذا؟ بصحة، بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد. ولح نأكد على المسألة، مش فساد الشرط مطلقا، فساد الشرط بعد مستثنينا نحن أنه الذي لا يوجب الجهالة ولا يتعارض مع مقتضى العقد، هذه المسألة بشو اسمه، أو لا يؤدي إلى محذور آخر مثل الدور كما ذكرنا هذا الأمر. فإذا هذا الكلام الذي ذهب، وربما يظهر تفصيل وراهر عفوا ابن زهرة ماذا في عنده تفصيل، اللي هو القول الثالث في المقام. القول الثالث ما هو؟ هو أنه تفصيل بين الشرط غير المقدور فيبطل العقد بسببه، بسبب بطلان هذا الشرط، وبين الشرط المقدور عليه ولكنه يبطل، هو مقدور عليه لكنه شرط فاسد، ففساد الشرط المقدور على تحققه تحقيقه لا يؤدي إلى بطلان العقد. هيك ذكر مين؟ ابن زهرة. نعم، باعتبار أنه شو قال؟ أنه يمكن أن يأتي بالعقد ويسلب عنهم الشرط، أنه مقدور الاتيان به. جيد، هذا التفصيل القول الثالث، هذا فقط ذهب إليه ابن زهرة وناقشه العلامة وناقشوا يعني كثير من الفقهاء في ذلك. وفي عندي قول رابع هو الذي ينسب إلى ابن المتوج البحراني، ربما نسب إلى ابن المتوج البحراني قول بالتفصيل الثاني. شو قال؟ خلاص التفصيل اللي ذهب إليه، بين الفاسد الشرط الفاسد لأجل عدم تعلق غرض مقصود للعقلاء به، وبين ماذا؟ بين الذي ماذا يكون له غرض للعقلاء غرض به، فيكون فاسدا، يكون الشرط فاسدا مع وجود غرض، فيكون الذي الشرط الذي يكون فاسدا مع وجود غرض للعقلاء به يكون هذا مبطلا للعقد. أما إذا لم يكن للعقلاء غرض به فهون لا إشكال، يعني سهو فاسد لكن لا يؤدي إلى فساد ماذا؟ العقد. مثل شو؟ مثل عيد ذكرناها سابقا، أنه أن يشترط أن يشترط مثلا كيلا معينا، كيل محدد بشخصي خارجي، أو مثلا يشترط على فيش غرض فيها، يعني سواء كان بهالكيل أو بهالكيل، مدام أنا حددت المكير تحس انتهت المسألة ما عادش في ضرورة لإلا. فبيقول الفقهاء يقولوا بأن هكذا شرط له ما له قيمة حتى عند العقلاء لا قيمة له، فش عنده غرض يعني هذا لا يتصور له غرض. هلا نعم إلا إذا جينا توسلنا بوسيلة العاجز عند الفقهاء، إلا إذا كان نادر ندر مثلا سيعتزل له غرض وغرض عقلي إخي أحسن يدفع شيء تاني قيمة براءة ذمته من الطعام 10 مساكين حتى ما حتى يفي بنذره بده يعمل العمل، فصرت نقبل له إياه بهالحالة. لا، نحن نحكي عن موضوع ماذا؟ أنه ليس له غرض عقلائي في هذا. فإذا هون نحن نفهم أنه في عندنا 4 أقوال: قول بأن الشرط الفاسد يؤدي إلى فساد العقد، وقول بأنه لا يؤدي إلى فساد العقد وهو المشهور، وقول ثالث التفصيل بين الشرط الذي غير المقدور والمقدور، وتفصيل ثاني بين الشرط الذي يكون معتبر عند العقلاء وغير معتبر عند العقلاء. هذه شروط الأقوال في المقام. الشيخ الأنصاري ماذا يختار؟ يختار القول الثاني اللي هو ماذا؟ أنه لا يبطل. لماذا؟ دليله الوحيد كما ذكرنا هو التمسك بالعمومات، وليس لدينا دليل على البطلان، إذن نلتزم بذلك، ولا يوجد لدينا دليل آخر على رفع اليد عن هذا العموم. وأما ما يمكن أن يستدل به كما استدل الشيخ وتلامذته في على هذه المسألة، استدلوا بعدة أدلة. نعم، دليل الأول هلا هو هم ذكرهم بعنوان أنه مخصص لهذا العموم، يعني أنا عندي عموم أوفوا بالعقود، ها، وجوب الوفاء بالعقد، أتاني دليل على بطلان شرط هذا الشرط، يعني دليل الوفاء بالعقد أتاني مع وجوب الوفاء به مع الشرط، فأتاني دليل على عدم وجوب الوفاء وبطلان الشرط اللي إذا فأني شيل إيدي عن الشرط، فأبقى ماذا؟ يبقى دليل وجوب الوفاء بالعقد قائما كما هو. هون بدي استعرض الشيخ الأنصاري أدلة الشيخ الطوسي بعنوان ماذا؟ بعنوان أنها استثناء وتخصيص لعموم أوفوا بالعقود في حالة وجود شرط فاسد، ها، غير اللي ذكرناهم بالأول هو المتفق عليه هون، يلي هن أنه كل شرط فاسد هو بالواقع يفسد ماذا؟ العقد. دليل الأول أو المخصص الأول هو ماذا؟ هو ما ذكره الشيخ الطوسي أيضا في المبسوط، ماذا؟ أن للشرط قسطا من العوض، وأطلق المسألة. هون نحن تلقائيا شو رح نجي نبين؟ ذكرنا سابقا أنه نحن عندنا نوعين من الشروط، نوع شرط وصف وقيد على نحو الشرط والقيد الذي ليس لا يتمول، والشرط الذي يكون ماذا؟ فعل من يتمول. قلنا نحن إذا كان فعل يتمول يقسط على الثمن، أما إذا لم يكن كذلك ما إلوش قسط من الثمن. نعم، مش معناه أنه لا يجب الخيار، الخيار يبقى ثابتا، ما عندنا مشكلة في ذلك، لكن أن هل بطلان الشرط في هذه الحالة يوجب ماذا؟ بطلان العقد؟ بقول أنه ما عندنا نحن دليل على هذا الأمر، خصوصا من جهة الجهالة، لأنه ما لا يثبت هذا الأمر جهالة في العقد. لماذا؟ لأنه ليس كل شرط يقسط الثمن عليه، هذه أثبتناها سابقا. هون نفس الجواب اللي حجيبه الشيخ الأنصاري في المقام، أنه لا يقابل الشرط دائما بعوض من الثمن، لا عرفا ولا شرعا، وهذه اللي ذكرناها فيما سبق. هذا أولا. ثانيا، أنه هل نناقش حتى صغرويا، هل هذا يوجب الجهالة في الثمن؟ هل بطلان الشرط دائما موجب للجهالة بالثمن، وبالتالي يصير البيع غرريا وتصير المعاملة غررية، يشكك في ذلك. لماذا؟ لأنه لأن الثمن الذي يكون الذي يضاف على المعاملة بسبب الشرط ليس المراد به ماذا؟ بسبب هذا الشرط الذي هو في الواقع له مالية، بحيث أنه إذا انتفى الشرط ماذا؟ ارتفعت ما بإزائه من الثمن. مش هيك المسألة. بيصير، بل هو من باب ماذا؟ بل هو من باب الذي يكون متصفا بوسط الصحة والفساد. طيب مثلا يعطي مثال هون، ونحن هون خلي ندقق فيها المسألة لأنه كثير دقيقة. مثلا مثل واحد إجا اشترى سيارة وقال له بشرط أن تكون صحيحة، نعم، هذا الشرط، فإجا شايفها مش صحيحة السيارة، أو بشرط أن تكون موديل كذا طلعت مش موديل كذا، طلعت أقل. هيدا الموديل هو واقعا له، يعني بالواقع يبذل ما بإزائه مال، صح ولا لا؟ يبذل. لا، فلذا أنت السيارة بس تشتريها موديل السنة غير السيارة تشتريها موديل قبل 5 سنين، أو صحيحة غير ما تشتريها أنت مثلا خربينة. لكن ما هو الذي، ما يحق لي أنا كمشتري مشترط في هذه الحالة؟ هل يحق لي مثل ما ذكرنا سابقا، هل يحق لي أن أمضي البيع وأخذ مقدار الثمن، أو يحق لي إما الفسخ أو الإمضاء؟ ماذا قلنا هناك؟ قلنا بأنه ليس له إلا الفسخ إذا بدي أمضي، هو بالخيار، إذا شاء أمضى وإن شاء فسخ. طيب بناء على هذا الكلام نقول بأن شرط إذا بطل في الواقع مثل شرط الصحة، أقصى ما يفيد ماذا؟ يفيد إمكانية إجراء الخيار، ما بيعطينا أكثر من ذلك. وأما أنه إجي أخذ أنا ما بإزائه من الثمن، أو أن أقول بأنه أن بما أنه في عندي أنا له حق جزء من الثمن، وبالتالي إذا كان له جزء من الثمن صار يفصف عليه، وبالتالي صار البيع غرريا لجهالة الثمن، هذا ما نقبل به. بل نقول ماذا؟ لأنه لا، هو له الخيار في هذا الأمر، شرط أمرا ووصفا، وهذا الوصف لم يتحقق، إذن له الخيار في هذا الأمر. فإذا هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هو أنه من قال بأنه كل جهل يكون قادحا في الثمن، يعني موجبا للغرر. في كثير من الجهل موجود عندي أنا، جهل بتفاصيل معينة لا تؤخذ ولا تلحظ عادة، لا إشكال بذلك، ما مش كثير مهمة، يعني الجهل ببعض الخصوصيات البسيطة التي لا، نعم لها مالية ولها قيمة ولها ما بإزاء، لكن لا تلحظ عادة في مثل هكذا صفقة ومثل هكذا بيع. نعم، والله مثلا مثل النصطر أنه بدي يشتري واحد بيت، بدي يشوف أنه أنا الباب اللي إلي الغالي، هذا المفتاح اللي إلي أي ماركة مركبه أنت مثلا، أنا جاهل فيها أنا المسألة. هلا إذا إجي قال له من هالماركة طلعت من ماركة تانية، صح في جهل وفي عنده شو اسمه، لكن هذا الجهل ليس مسببا ومؤديا إلى جهالة وغرر البيع بأسره. فعلا هذا الدليل الأول الذي ذكره الشيخ في مقام إثبات أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد، فنده الشيخ الأنصاري، فنده وقال بأنه ليس كذلك. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. أما الدليل الثاني فهو ماذا؟ أنه يقول هكذا، تقول الآية القرآنية ماذا؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب إذا لم تكن تجارة عن تراض، فإذا ماذا؟ يكون البيع أكلا من المال بالباطل، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فأي خلل بالرضا بالتراضي فهو ماذا يعني؟ يعني أنه أكل المال بالباطل، وأنا شرطت شرطا والطرف المقابل هذا الشرط فاسد. أنا رضايا بالعقد ماذا كان؟ كان رضاي أنا رضيت بالعقد حينما بعت، رضيت بالعقد مع الشرط، هذا ليس بالعقد وحده، لم أرضى بالعقد، رضيت به مع الشرط. طيب الشرط طلع فاسد ولا يجب على المشتري الوفاء به، فبالتالي ماذا؟ لا يمكن أن أستحصل الرضا في هذه الحالة، لست راضي، بل بالعكس ربما يكون ماذا؟ يستفيد عدم الرضا في هذه الحالة. نعم، هكذا استدل الشيخ في المقام، بقول هو بهون أنه الإجابة على ذلك يقول بأن نعم ربما نقول هكذا، يعني هنا عم يقلب على جهة البائع، البائع وليس راض بهذا البيع لأنه شرط شرطا، أو كان المشتري مثلا نفترض أنه هو المشترط، فبالتالي هو الذي نعم هو الذي اشترط، وبالتالي هو الذي ليس راض بهذه المعاملة. لهم الجواب على ذلك هو ماذا؟ أنه نحن نمنع من كون الارتباط ما بين العقد والشرط دائما ارتباط ماذا؟ دائما ليس فيه ارتباط، ليس هذا الارتباط ارتباطا ماذا؟ وثيقا، بحيث أنه يحوج انتفاء الشرط إلى ماذا؟ عدم وجود الربا في العقد، ليس دائما كذلك. إذا أثبتنا أن المناط في البيع هو هذا الشرط، نعم نلتزم بذلك. مثل كيف؟ مثل مثلا أنه لو ما مثل له، مثل مثال أنه أنا أريد أن أشتري مثلا منزلا لكي أجلس فيه، أقعد فيه، أسكن فيه، أما إذا كان غير قابل للسكن فهذا خلاف الغرض، خلاف أنا غايتي من الصحة، من صحة المنزل هو ماذا؟ هو السكن فيه، لأن أنا ما بدي صلح، أنا جايات كم يوم بهالبلد هيدي وبدي استأجر هالبلد وأقعد فيه وامشي، أما إذا بده تصليح بده كذا وقت أنا ما مش بحاجة، ما عنديش وقت لأعطي هالأمر. فإذا شو نسمي نحن النوران؟ الشرط هو بالواقع هو الذي دار عليه مدار العقد، أما إذا لم يكن كذلك بصير مثل الصفات الكمالية، نعم مثل الكتاب مثلا بالنسبة إلى العبد، فإذا اشترط كون العبد كاتبا وتبين غير كاتب بعد فترة تبينه غير كاتب، شو معناه؟ معناه أنه في الواقع له خيار أنا في هذا الأمر ليس أكثر. أما أن أقول بأنه الكتابة هي أمر يدور العقد مدارها ويدور البيع مدارها، إذا ثبت عندي هذا الأمر نعم ممكن أن يكون بطلان العقد، هلا هون فيش مش بطلان، هذا الشرط ليس بطلان، إنه فساد أو عدم وفاء الطرف المقابل بالشرط، فنقول بأنه ربما يكون الأمر كذلك، لأننا كلامنا المثال اللي مثلناه ما بينطبق على كلامنا، نحن في العقد في الشرط الفاسد، وفساد الشرط هل يوجب فساد العقد أو لا؟ مش أنه عدم يعني تخلف المشروط عليه من عن الوفاء بالشرط. خلاصة الجواب على الدليل الثاني هو ماذا؟ هو أنه نحن لا نقول ولا نسلم بأن الشرط الفاسد دائما ماذا؟ بطلانه وفساد الشرط دائما يوجب يقلب المعاملة إلى عدم تراض، لا ربما يكون راض بس عم يشتغل يوصف وصف كمالي، عم يشتغل شرط كمالي بالنسبة له هو هذا أمر كمالي، فتبين أن هذا الشرط باطل فممكن أن يمضي العقد ولا إشكال في ذلك. يعني بالتالي ما في ارتباط وثيق أو ارتباط علي بحيث أنه إذا ارتفعت هذه فسد وثبت عدم التراضين، عدم التراضين. ثم بشير لإشكال وجواب سريع بيقول أنه طب إذا كان هيك فإذا شفيت الاشتراط، إذا كان أنه كل شرط لا يكشف عن الرضا، أن العقد رضيت بهذا العقد بناء على هذا الشرط. إذا ما كان كاشف على ذلك فإذا ما قيمة هذا العقد هذا الشرط بهذا الشكل؟ بقول هو بالواقع أنه نعم نحن نلتزم بذلك في بعض الموارد، مثل مثلا ما مرنا بالنكاح أنه شرطت عليه مثلا أن لا يتزوج ولا يتسرى وكذا، فقال شرط الله قبل، أو في رواية بتقول أنه أصلا لا نكاح، مش أنه أبطل الشرط فقط، أبطل العقد أساسا، هذا أصلا روح تزوج واحدة تانية أو خليها تتزوج، يعني هذا أصلا ما تم عندك عقد أساسا. إذا كان عندي دليل على هذا الأمر فنحن نلتزم به، أما إذا ما كان عندي دليل لا يمكنني أن ألتزم دائما بأن تخلف الشرط وفساد الشرط يوجب ماذا؟ يوجب عدم تحصيل الرضا بالعقد، ما عندي دليل على هذا الأمر. ثم بشير إلى مسألتين، بشير إلى هذه الحقيقة اللي أثبتناها، أنه أن يكون الشرط ركنا ومرادا أوليا بحيث يدور العقد مدار هذا الشرط، فهنا نقول نحن حتما إذا تخلف الشرط ساعتئذ وبطل الشرط بطل البيع، مثل ما ذكرنا أكثر بمثال الصحة، شرط الصحة، لو أن كان هون الشرط مش قلنا مش شرط أن تكون المنزل قابل للسكنة مثلا، هذا مش شرط باطل، لكنه ماذا؟ لكن إذا تخلف الشرط ماذا؟ ينفي غرض العاقد على هذا الأمر. فإذا كان مطلوب ركن أساسي في العقد ويدور العقد مداره، فبالتالي ماذا؟ يكون تخلفه أو فساد الشرط في هذا الأمر موجبا لفساد العقد. أما بيعطي مثال مثل أن يكون المبيع حيوانا ناطقا، أنا بدي أشتري منك حيوان ناطق، أنا قال له جبت لك حيوان بس مش ناطق ماهر فمش الحال مرقنا إياه، هلا مش مشكلة فات شرط هيدا العقد مش مشكلة، هون بيقول له مش بدي بالحيوان الناهق أنا بدي إنسان أنا بدي. فهم بالواقع لماذا؟ لأن مدار العقد يدور حول أنه يريد عبدا لا حيوانا لا حمارا. نعم هلا يريد عبد، لكن إذا افترضنا أنه هيدا الحالة الأولى، أما افترضنا أنه مثلا بيقول بدي إياه يكون مثلا عضلاته قوية، أو بدي إياه بيعرف يكتب، أو بدي إياه بيعرف كذا، هذه خصوصية زايدة قد لا يدور غرض العاقد مدار هذا الشرط، فإذا تخلف هذا الشرط قد يقول له مش مش بعلمه بعدين بربي له عضلاته بعمل له كذا، لكن ليس هو شرطا يدور العقد مداره. طيب بناء على هذا الكلام، بناء على هذا التفصيل اللي ذكر الشيخ الأنصاري، شو نجي نفهم؟ نحن نفهم أن الشيخ الطوسي ماذا قال، يعني ما ذهب إليه الشيخ الطوسي، مفاده أن كل شرط هو من قبيل الشرط الأول هو الركن، بحيث أنه إذا انتفى هذا الشرط لا محرز ماذا؟ رضا المشترط في هذا العقد، هيك فهم. والشيخ الأنصاري اعتبر أن الأصل هو ماذا؟ أن الشرط لا يؤثر في الرضا، هيك اعتبرنا، إلا إذا قام دليل على ماذا؟ على أن هذا الشرط هو أساس أو ليس أساس. إذا كان أساس مش أساس في عندي قرينة، سأتم نتبع قرينة في هذه المسألة. أما مع عدم وجود قرينة فما هو الأصل في المقام؟ هون أيضا الشيخ الأنصاري يرجع إلى هذا المسألة، مسألة أنه ماذا؟ أنه أيضا التفصيل بيناتهم ماذا؟ في غاية التفريق بيناتهم في غاية الإشكال. ليش؟ لأنه بالواقع أنه أنا شو بدي أعرفني الأصل، يعني كقاعدة بغض النحن إذا بيجي بيسأل بتابع مسألة مسألة سهلة بقدر أعرفها، أما كقاعدة يقول أنه أنا هذا الشرط هو يدور العقد مداره أو لا يدور العقد مداره، لا يمكن أن يحصل هذا الأمر إلا بتتبع مباشر من المجتهد والفقيه حتى يجي يبين هذه المسألة في كل مورد المورد. طيب مع عدم ذلك، نعم، هون شو جعل الشيخ الأنصاري؟ بس هذه إشكال صغير، نحن بس بدنا نرأى الإشكال وفكروا فيه أنتم. ماذا جعل الشيخ الأنصاري؟ جعل أنه نتمسك بالعمومات، عمومات أوفوا بالعقود. طيب إذا أتينا نحن بدنا نتصل للشيخ الطوسي، يعني نحاول أن نبرر، نحكي بلسان الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي شو بيقول للشيخ الأنصاري؟ بيقول له أخي نحن كلامنا مش في مسألة وجوب الوفاء بالعقد، شو بالفاء فارغين عنها، لكن نحن في ماذا؟ فيما أدنى من ذلك، يعني ليس في العموم الفوقاني، في العموم الأدنى منه. ما هو هذا العموم الأدنى منه؟ هو أن تكون تجارة عن تراض. طيب وبالتالي الأصل فيه، إذا شككت أن التجارة عن تراض أو ليست عن تراض، ماذا الأصل فيها؟ ماذا أصل أن لا تكون يعني يجب علي أن أحرز أنها عن تراض حتى أمضي هذا البيع. أما إذا لم يكن عن تراض فربما لا يصح لي أن أمضي هذا البيع الذي شرطه، الذي شككت بصحته أو عدم صحته بسبب بطلان الشرط. طيب وبالتالي المسار اللي مفترض يسلكه الشيخ الطوسي في الجواب على المصنف في المقام هو ماذا؟ ونحن التزمنا بأنه يجب الوفاء بالعقد، لا إشكال في ذلك، نحن كلامنا ليس في هذا الأمر، إنما إشكالنا وكلامنا في ماذا؟ في هذا المورد بالذات، المورد الذي نقول بأن الشرط هل أثر في صحة العقد؟ يعني هل بطلان الشرط هل نفى شرطا وركنا أساسيا في العقد وهو التراضي، أو لم يسلب هذا الركن الأساسي في العقد؟ طيب وبالتالي إذا شككت أنا في ذلك لا يمكن أن أتمسك بالعموم الفوقاني، لدي عموم أقرب من هذا. ما هو العموم؟ هو أنه يجب أن تكون التجارة عن تراض، وعلي أن أحرز التراضي، ما لم أحرز التراضي لا يمكنني أن أمضي هكذا بيع في مع مشكوك الصحة بهذا الجانب. هذا تقريبا تمام الكلام بماذا؟ بالمسألة الأولى. يعني بالواقع الشيخ الأنصاري هنا قلنا نحن استعرض أربعة أقوال، اختار القول الثاني وهو الصحة، استدل على ذلك بخصوص ماذا؟ بخصوص العمومات أوفوا بالعقود، ثم استعرض الأدلة التي استدل أو يمكن أن يستدل بها للقول بالفساد، فاستدل بالأول إشي الدليل الأول اللي هو أنه يؤدي إلى الجهالة، جهالة الثمن. الدليل الثاني هو أنه ليس فيه تراض، وأجاب على كليهما. الدليل الثالث هو ماذا؟ هو رواية، في رواية عبد الملك بن عطبة عن الإمام الرضا، إن شاء الله تأتي معنا، وروايات أخرى، يعني النصوص في المقام. اللهم صل على محمد وآل محمد.